وهو الذي يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة.
نعم.
قالوا نعم، إن القرآن يأمر بالقتال، ويقف المنتقدون أمام آيتين أو ثلاث آيات في كتاب الله عز وجل. ظاهر هذه الآيات تدعو إلى قتال كل كافر، كل جاحد. من وجه قول الله سبحانه وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. نعم، وحيث وجدتموهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مقصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلا. هذه واحدة. كذلك قول الله سبحانه وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل إلى آخر الآية. يقولون إذا إن قرآنكم يدعو إلى القتال هكذا مطلقا، كل من لم يدن بالدين الذي استبطلوه ينبغي أن يقتل. ومن ثم فهذا الدين مطول على الإرهاب الذي أن يقاوم. لاحظوا يعني صناعة الإشكال الذي لا يوجد نهائيا. لاحظوا الخداع في تصوير هذا الإشكال. أيها الإخوة، كتاب الله عز وجل مليء بالآيات التي تبين لنا حدود مشروعية الكتاب. ومثل قول الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ومثل قول الله تعالى: فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. بمثل قول الله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. آيات كثيرة جدا بهذا المعنى تؤكد أن المسلمين لا يملكون أن يجبروا الآخرين على معتقد لا يعتقدونه، ليسوا مؤهلين لاعتقاده. لكن هؤلاء المنتقدون يغنون أبصارهم ويصونون أذانهم عن سماع هذه الآيات، ويقفون فقط يحدثون أنفسهم أمام هاتين الآيتين اللتين تلوتهما عليكم: فإذا انزلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مقصد إلى آخر الآية. ما الجواب؟ أنا أسألكم أيها السادة والسيدات السؤال التالي: واحد منكم يقول لصاحبه: إذا أردت أن تزورني فبإمكانك أن تأتيني يوم الجمعة. هذا فقط، بإمكانك أن تأتيني يوم الجمعة بعد الظهر. ما الذي تفهمونه من هاتين الكلمتين المتعاقبتين؟ قال أولا لصاحبه: بإمكانك أن تأتيني إذا شئت يوم الجمعة. ثم استغرق فقال: بإمكانك أن تأتيني يوم الجمعة بعد الظهر. ماذا يفهم العاقل من هذا الكلام؟ يفهم أن الكلام الثاني جاء مفسرا للأول، لما قال: بإمكانك أن تأتيني يوم الجمعة. يوم الجمعة مطلقا. عاد فاستدرك فقال: بإمكانك أن تأتيني يوم الجمعة بعد الظهر. هذا الكلام يدوره قبل الظهر أبدا، لأنه قال بعض الظهر، وكلمة بعض الظهر تفسير للكلام الأول، أليس كذلك؟ طيب ما يمكن أن يجعل هذا؟ هذا معنى قول العلماء: اللفظ العام إذا جاء بعده في موضوع ذاتي لفظ خاص يفصل العام على ظهور خاص. ولا نغني للخام. نفسر العام على ضرب الخام. قاعدة وانا ذكرت لكم مثال عادي متكرر في حياتنا اليومية. كلكم يعرف هذا الامر. طبيب قال للمريض، قل هذا الدواء في اليوم 3 مرات. ثم قال كل يوم في اليوم 3 مرات بعد الاكل. المريض ماذا يسمع؟ يفهم من كلامه الثاني تقريبا الكلام الاول، ودائما ياخذ هذا الدواء بعد الاكل، اليس كذلك؟ فإذا قرأنا في كلام الله عز وجل أمر بالكفاء، فإذا انطلق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم إلى آخر الآية. وقرأنا قول الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. هذا كلام عام. هذا مثل كلام القبيل، خذ هذا الحد 3 مرات في اليوم. مثل الكلام صديقك تعالى وحده إذا شئت يوم الجمعة. بعد ذلك ماذا يقول الله تعالى؟ يفكر يحكم يقيم، يقول قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. بالطريقة الحواري المعروف بدون تعارف قليل. ماذا نفهم من هذا الكلام؟ نفهم ان هذا الكلام العام يفسره هذا الكلام الخاص، لا تفسير لا البيان. اذا وقفنا امام قول الله سبحانه وتعالى ورسوله نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار، فذكر بالقران من يخاف وعنده. إذا وقلنا أمام قول الله ورسوله فذكر يومما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. عندما نقرأ قول الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، لا وألفة النظر نفينا المثقفون باللغة العربية، لا نافية يا أخوانا، ليس لا إكراه في الدين، أي لا يتأتى الإكراه على الدين، هذا شيء لا يتأتى غير ممكن. لماذا؟ لأن الدينونة مكانها القلب، فلان دار بالطبع يعني خضع قيامه لهذا الأمر، دار لله الواحد الأحد يعني خضع قلبه للإيمان بالله. إذا الدينونة من مكانها القلب، هل تستطيع زيد من الأطوال في المدينة أو رسولا أن يحمل قلب إنسان على أن يؤمن بشيء ويكفر بشيء؟ ممكن؟ فمن لا يتأتى هذا؟ هذا معنى قول الله تعالى لا إكراه في الدين، أي لا يتأتى الإكراه في الدين. يتأتى الإكراه على الإنسان أن يقرا الإنسان اللسان به صفوة السلاح، يقول كذا يقول كذا، لكن هذا عند الله ليس مؤمنا أبدا. لو أشهر وقال هذا الكلام العبرة بالقلب، فالقلب لا يملكه إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. طيب هذه الآيات كلها عندما نقرأها ماذا تفعل وما هو دورها أمام عموما عموما قول الله تعالى إن الله اشترى من الذين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. هذه الآيات التي قرأناها تفسر يعني إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله ويقاتلونكم، يقاتلون في سبيل الله الراشدين، يقاتلون في سبيل الله الذين يفرضونكم استبدال حقوقكم. نعم هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى. فالعجيب ان في الناس من يغمض عينيه بكل معنى الكلمه على العشرات عشرات الايات التي يحذر الله سبحانه وتعالى فيها من مقاتله الناس الذين لا يعتدون ولا يفكروا بالعدوان ولا يخططوا له قط، يغمضون اعينهم عن هذا ويحدثون انفسهم في هاتين الايات. نعم وليس أنهم نعم قرأوا الآية التي بعدها. نعم نقرأ قول الله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقولوا لهم كل ما فصلوا تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم. هذه الآية نقرأها، الآية اللي بعدها مباشرة. ما هي؟ دعوا إخواننا، ما هي؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما أمنه، ذلك بأنه قوم لا يعلم. هذه الآية جاورة يا ناس، لماذا تروها أبطاءكم على الآية الثانية وتحيطون أنفسكم في الآية الأولى؟ الآية الثانية فسرت وأوضحت وشرحت. تعالوا نفسر هذه الآية: وإن أحدا من المشركين الحربيين الذين يقاتلونكم، كلاهما الحربيين، وإن أحدا من المشركين الذين يقولوا استجارك، استجارك يعني أقبل إليك للتجير يريد أن يدخل بلدك ليتعرف على البلد وما فيها، يتعرف على الإسلام، على البلد، على الإيمان، على كل شيء. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أدخلني يعني، يريد أن يدخل المنزل يلا أدخل حتى يسمع، دون ما ينبغي أن يسمعه حتى يسمع كلام الله. فدخل وسمع كلام الله وأصر إصراره أن يبقى جاحدا كافرا بعيدا عن دينك. ما الذي ينبغي أن أفعله؟ لو كان القتال من أجل إجبار الإنسان على الإسلام لكان علينا نقتله، لا سيما وهو حرب وجاء فدخل في بلدنا ونظر وسمع وقد كل هذا ما سمع، هذا أراد أن يذهب إلى حيث القتال يعني. لكن هل أجاز القرآن هل أجاز كلام الله لي أن أقتله؟ أبدا. قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه فأمنه. أراد أن يعود كما دخل، لم يرد قلبه الإيمان وبقي على طغيانه، وأراد أن يرجع إلى إخوانهم ليقف في خندق القتال معهم. ما الذي يجب عليه؟ أبلغه مأمنه، قال كلام الله ثم أبلغه مأمنه، أي لا يكفي أن تتخلى عنه وتتركه يذهب لعل سلاحا طائشا يأتيه فيقتله، لعل إنسانا غادرا يراه وهو قد دخل بين المؤمنين فيقتله. لا، ثم أبلغه مأمنه، أنت مسؤول عن أن تنصره بأمان وطمأنينة إلى المكان الذي يطمئنه. أيها الإخوان، فسيعود مقاتلا، يعود عندئذ مقاتلا، عندما يعود مقاتلا مقاتلون. هنالك أيها الإخوة إنسانية أرقى من هذه الإنسانية التي يعلمنا إليها كتاب الله. هل هناك شفافين روحي إنساني عالمي حضاري أعلى وأرقى من هذا؟ ماذا تريده أكثر من ذلك؟ قل مرة أخرى إلى هذا الكلام الرباني: وإن أحد من المشركين استجارك، ما هو هذا المشرك؟ حرب حرب، استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أي أدخله في المجتمع الذي يريد أن يدخله وأن يتعرف عليه. دخل ولم يؤمن، وأراد أن يعود كما دخل، أن يعود إلى إخوانه مقاتلا. ما الذي يجب عليهم؟ أبلغهم ما أمنهم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما أمنهم، إياك أن تؤذيهم. ولو أنني تركته يذهب هكذا لكنت أنا المسؤول عن حياته. نعم، لأنه ربما يصادفه إنسان نعم متعصب جدا يراه كافرا يقتله، هذا حادث، لكنه عندنا هو بيننا هو في معنى. ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنه قوف لا يعلم. العجيب أيها الإخوة أن الذين يتهمون القرآن هو بريء منه يلتقطون لقطات عزيزه وغريبه وينظرون الى القران كصاحب العلم الحول ينظر صاحب العلم الحول ينظر الى الشخص وهو في اليمين يتخيلهم باليسار يراه باليسار يتخيلهم باليمين يا جماعه وهبكم الله عينين وطاءتين وهبكم الله بصيره لا تتحفظوا يعني تذكر منطق لا تتحفظوا تذكر الاسلام الاسلام هو الدين الذي يغرس السنه وقواعده فوق الارض الاسلام الذي ينبوءه القران ينبوءه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه ما يسمى الحرج انا لا استعمل كلمه الارهاب انا استعمل الكلمه النبويه الحرج ممنوع فيه لله سبحانه وتعالى نعم ياتي من يقول لي وهو يصنع الفقهاء يقول لي لا لا الايات التي تقراها العشرات الايات التي تامر بان نترك الاخرين الذين يدينون بدين غير الاسلام نتركهم وان نتعلمهم منسوخه منسوخه في ايه السيف او لا فعلا الذين يرفعون سلاح العنف ولا شرعي اللهم أصفاء الدين هكذا يقولون آية السيف نسخت كل تلك الآيات نسخت قول الله تعالى لا إكراه في الدين نسخت قول الله تعالى فذكر إنما أنت مذكر وآخر شيء استقر عليه شرع هو مقاتلة كل هؤلاء الناس هؤلاء الذين نعم يهيجون الفتن ويستثيرونها ويفعلون ويفكون هكذا يقولون طيب تعالوا نلجأ إلى العلم بالجواب عن هذا السؤال هل صحيح هل صحيح أن قول الله تعالى فإذا انطلق الأشهر فهم تقتلوا المشركين حيث وجدتم إلى آخره نسخت هذه الآية كل الآيات التي يحذر الله رسوله من قتال غير المعتدين يعني نسخت قول الله تعالى يقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين طيب نقول نسخت الايه التي بعدها الايه التي بعدها ماذا يا شيخ ماذا يقول وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله هنا هو ما ينوي كيف يكون هذا الكلام؟ طيب شيخ ثاني إذا قلنا آية السيف هكذا يقول آية السيف نسخت تلك الآيات الأخرى يعني نسخت قول الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين معنى ذلك أن الباري عز وجل حرم الاعتداء بادي أبي بدر لكن بعد ذلك قال لا اعتدوا معلش القرآن يسميها اعتداء الله سبحانه وتعالى يحذرني من أن أعتدي على الآخرين ما معنى الاعتداء على الآخرين أي أن أبطش بهم بدون حق فقال رب العالمين في يوم الأيام يمنعني من الاعتداء والظلم وفي يوم كانت أولى لا الآن أخرج معلش لا معلش أكثر الآيات التي تحذر المصطفى صلى الله عليه وسلم من إكراه الآخرين على الدخول في الإسلام آيات إخبارية ليست إنشاء يعني مثلا تقول فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلى البلاغ هذا إخبار يعني إذا رأيت ما حاولت أموري إلى آخر اليوم إخبار أمرك أعرض عنك اعلم يا محمد أنني ما أرسلت ما أرسلتك عليهم مجبرا إن عليك إلى البلاغ هذا إخبار ليس إنشاء يعني ليس أمرا ولا هذا إخبار إنما قلت إن رأيت مذكر لست عليه جمهور هذا إخبار هل الإخبار ينسى؟ الخبر ينسى؟ إذا قلت لك نعم أنا أحمل الآن مبلغ من المال في جيبي. فقلت لك لا أنا لا أحمل شيئا من المال. قال لي أنا هذا الكلام الثاني نسخ الأول. معنى ذلك أنني كنت كاذبا في المرة الأولى. الخبر إذا نسخته فمعنى ذلك أنك كاذب في الخبر الأول. يقول الله عز وجل لرسوله الإكراه، الإكراه على الدين لا يجوز. الإكراه على الدين شيء غير ممكن، شيء غير ممكن. هذا خبر، هذا خبر. إذا قال لا والله لا الإكراه في الدين ممكن، معنى ذلك الكلام الصالح ماذا كان كذب. عندما يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم ما أرسلناك عليه حفيظا إن عليك إلا البلاغ، هذا خبر. بعد حين يقول لا 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 أرسلناك عليهم حفيظا ولك أن نعم تكرهه. معنى ذلك الكلام الأول الذي قاله الله لرسوله الكريم وضع كلامي، وهل يمكن أن ننسب كلام الله الكريم أو أن نقول بأن آية السيف نسخت عشرات الآيات الأخرى؟ يعني أن الله والعياذ بالله والعياذ بالله كان كاذبا في الآيات العشرة أو الأكثر التي كان يخاطب بها رسوله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا معنى هذا الكلام. والله سبحانه وتعالى حاشا أن يلحق بكلام الخلف أو أن ينقض في شيء من كلامه من الكلام. لاحظتم لا أقول يعني عندما أقول إن قول الله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، قل هذا منسوخ. إذا معنى ذلك أن الله نهاني عن الاعتداء أولا ثم أمرني بالاعتداء ثانيا. معقول رب العالمين يأمر بالاعتداء؟ الاعتداء ما هو؟ جاء الدين لأجل أن يعلمنا أن نعتدي، جاء الدين من أجل أن يلقينا إلى مستوى الإنساني الراضي أيها الإخوة. إذا أعود فأقول إن هذا اللغو الذي ينسب إلى كتاب الله عز وجل كتاب الله بريء وتعالى عنه أيها السادس والسيدة. وسبب هذا اللغو أمران إسلام. الأمر الأول هنا جهال ينتظر صحوة العلم بدون دراسة وبدون دراسة بشكل من الأشكال، وبأعصابهم يتصرفون فأين هؤلاء موجودون؟ هؤلاء هم مصدر الشتم، وهؤلاء هم أبطال الهرج الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن قرب الساعة قال إذا كثر الهرج. الهرج هذا هو الهرج. نعم هؤلاء لا يتعلمون ولا يعلمون بالتأمل كما أقول لكم الآن، ثم إنهم يرفعون راية القتال نعم والتكفير وما إلى ذلك بدون علم ولا بصيرة بأعصابهم. هذا هو السبب. السبب الثاني الناس الذين أولئك الذين آلوا الحرب على دين الله سبحانه وتعالى الذين يعلنون الحرب على الإسلام، طبعا لا بد أن يعتمدوا في حربهم هذه على جهال، يعتمدوا في حربهم هذه على رداء نعم. ومن ثم يتم هذا التناغم بين الأمرين، لكن الله غالب على أمره ولسوف تشرق شمس الإسلام من العالم الذي يعلن الحرب عليه. علم ذلك من علم وجاهله من جاهل. وأشعة هذه الشمس تنتشر اليوم انتشارا مبهرا في العالم الذي يخطط فيه لتطيب الإسلام والقضاء عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله.